بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا ببعثة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وفيه خبر من قبلنا من الأمم، فقص الله جل وعلا أحسن القصص في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل دين من الغافلين. ومما قصه الله جل وعلا في كتابه قصص الأنبياء. قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فقصص الأنبياء التدبر فيها وأخذ العبرة منها مما يثبت به الفؤاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وإنما ينتفع بقصص من قبلنا وينتفع بقصص القرآن أولو الألباب، أهل الإيمان والتقى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومما قصه الله جل وعلا في كتابه قصة نبي الله موسى عليه السلام، الرسول النبي الكريم، فإن الله جل وعلا اصطفاه وفضله ورفعه درجات، فهو من الخمسة أولي العزم من الرسل. الرسل هم أفضل البشر وأفضلهم خمسة، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وموسى عليه السلام له فضائل كثيرة جاءت في الكتاب والسنة، فمن فضائله ثناء الله عليه في كتابه. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن ذلك أنه وجيه عند رب العالمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. ومن ذلك أن الله جل وعلا كلمه بلا واسطة. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية يقول: فأكون أول من يبعث، فإذا بموسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الله جل وعلا أنزل عليه التوراة الكتاب العظيم الذي يقرن بالقرآن في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومنها كثرة أمته عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. هذا يدل على غربة الدين في بعض الأزمان، وأنه لا يضر أهل السنة قلتهم في زمن من الأزمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه أو أمته. ثم رفع سواد عظيم فقيل: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أنهم لا يفتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. ومن ذلك أنه في ليلة الإسراء والمعراج لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس وعرج به إلى السماء الدنيا الثانية الثالثة، ثم فرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فمر على موسى عليه السلام فسأله فأخبره أن الله افترض على الأمة المحمدية 50 صلاة، فقال: إن أمتك تعجز عن هذا، قد جربت الناس قبلك. ثم أرشده إلى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فخفف، ثم رجع الثانية وخفف عن هذه الأمة حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة وأجرها 50 صلاة فضلا من الله ونعمة. ومن ذلك حرصه على طلب العلم وتواضعه في ذلك، فإنه لما بلغه أن الخضر عنده علم ليس عند موسى عليه السلام سافر طلبا للعلم، وسأل الخضر أن يصاحبه من أجل طلب العلم ومن أجل أن يتعلم منه. فنبي الله موسى له فضائل كثيرة، وهو رسول رب العالمين، ويجب على المسلم أن يؤمن برسل الله كلهم، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ومن فضل الله على الأمة المحمدية أنهم يؤمنون بالأنبياء كلهم، بمحمد عليه الصلاة والسلام وعيسى وموسى وبقية الأنبياء. أما اليهود فإنهم آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بعيسى وموسى وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدى الله أمة الإسلام إلى الصراط المستقيم وإلى الملة الحنيفية، فآمنوا برسل الله كلهم لا نفرق بين أحد من رسله. وقصة موسى قصة عجيبة وغريبة وفيها فوائد وعبر كثيرة، وقد ذكرها الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه مختصرة ومبسوطة. وخلاصة قصة موسى عليه السلام أن الله جل وعلا ابتلى بني إسرائيل وكان بنو إسرائيل كانوا خير الناس في زمانهم، كما قال الله جل وعلا: وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، أي فضلهم الله جل وعلا على عالم زمانهم، على الناس في زمانهم. أما من بعدهم فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير منهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. فابتلاهم الله جل وعلا بجبار عنيد، ألا وهو فرعون الذي حكم مصر وتجبر وعتى وأفسد أعظم الإفساد، وزعم أنه رب العالمين، بل قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: يا قوم ألا ترون إلى هذه الأنهار وهي تجري من تحتي، وإلى ما عندي من النعم وكيف أصرفها؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فيستدل بها: والذي أجراها هو الله سبحانه وتعالى، لكنه ماكر فما سيأتي. وتسلط على بني إسرائيل الذين هم خير منه، فسامهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ولهذا خافت أم موسى على موسى، خافت أن يقتله فرعون. ولما وجدوا موسى في التابوت والتقطه آل فرعون، قالت امرأة فرعون: لا تقتلوا، فدل على أنه كان يقتل أبناءهم. وقد روي أن سبب ذلك رؤيا رآها فرعون، رأى أن نارا جاءت من قبل بيت المقدس فأحرقت كل بيت بمصر إلا بيوت بني إسرائيل، فعبرت له أنه يولد في بني إسرائيل من يزول ملك فرعون وآله على يده، فقتل أبناءهم. وقيل بل فعل ذلك لأن بني إسرائيل عندهم في كتبهم وفيما أخبرت به أنبياؤهم أن الله جل وعلا يمكنهم ويورثهم أرض مصر، فحذر فرعون وخاف من هذا أشد الخوف، فصار يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، وأذلهم أعظم الإذلال. فولد موسى عليه السلام في هذا الوقت، وقت الشدة والكرب وتسلط العدو الكافر على أهل الإيمان، فخافت أمه عليه. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما خافت أمه عليه ألقته في اليم، والله جل وعلا أوحى لها ذلك، علمت هذا برؤيا أو بغيرها من الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أنه جاءها الوحي الذي يأتي إلى الأنبياء، لا، بل الوحي يكون بمعنى الإلهام، كما قال الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فقذفه اليم بأمر من الحكيم العزيز سبحانه وتعالى إلى بيت فرعون، والتقطه آل فرعون عدو بني إسرائيل، والذي كانت أم موسى تخاف على موسى منه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فأراد فرعون قتله، وألقى الله محبته في قلب امرأة فرعون فشفعت فيه وقالت: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهذا التفاؤل منها نفعها، وفرعون قال إنه قال لها: هو خير لك أنت لا لي، وهو نفع لك ذلك، فالبلاء موكل بالمنطق، فنفعه الله بموسى وأسلمت وأثنى الله عليها في كتابه. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال بعض المفسرين يعني فارغا من كل شيء إلا من موسى عليه السلام، لا تفكر إلا في موسى في ابنها. وهذا يدل على عظم شفقة ومحبة وخوف الأم على ابنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من التفريق بين الأم وولدها، يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فليخف ذلك الرجل الذي يطلق امرأته ثم يحرمها من رؤية أولادها. إن كادت لتهدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فربط الله على قلب هذه المرأة المؤمنة وثبتها، وكادت أن تصرح بهذا السر وتخبر أن موسى ابنها فيقتل، فثبتها الله جل وعلا. وقدر الله سبحانه وتعالى أن موسى لا يقبل ثدي امرأة من المراضع، وحرمنا عليه المراضع، فبحثوا عمن يوضعه فلم يجدوا. وفعلت الأسباب أم موسى، فأمرت أخته أن تبحث عنه، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يقال إنهم قالوا: كيف تكونون ناصحين بهذا الابن؟ وشكوا أن يكون من بني إسرائيل. قالت: إنهم ناصحون لفرعون، فرضوا بكلامها. فرددناه إلى أمه، لما التقم ثديها قبل الثدي ثدي أمه، ففرح آل فرعون بذلك، والله حكيم عليه. لا يعلمون أن هذا الصبي أو هذا الرضيع الذي يبحثون عن مرضع له ويجتهدون في ذلك شد الاجتهاد، أن الله جل وعلا سيجعل هلاكهم على يديه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهم رويدا. فنشا موسى عليه السلام بعد أن أعاده الله إلى أمه حتى تقر عينها ولا تحزن وتعلم أن وعد الله حق وتزداد بذلك إيمانا. فرد الله عليها ابنها بعد أن فزعت وخافت أشد الخوف عليه، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعاد إليها ابنها ترضعه بدراهم. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. يدل على أنه كان محسنا وآتاه الله الحكم والعلم حكما وعلما. ثم قدر الله جل وعلا أمرا لموسى كان سببا في خروجه من مصر وتعرضه للشدائد وفزعه وخوفه، فخرج من مصر بسبب مشاجرة كانت بين إسرائيلي وقبطي. إسرائيلي من شيعة موسى وقبطي من آل فرعون. دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل إنه دخل وقت القيلولة، وقيل بين العشاءين، على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، وقال إنه ضربه بجمع يده أو بكفه فقتله موسى. وما كان يريد ذلك، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فاستغفر ربه جل وعلا من قتل هذا القبطي الكافر، نعم، لأنه لم يؤذن له في قتله كما سيأتي إن شاء الله. استغفر ربه وعد ذلك ذنبا، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ثم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، في هذا التحذير من معاونة المجرمين أو إيوائهم أو التستر عليهم أو الرضا بفعلهم وتخريبهم في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين إذا لم يذن لهم بذلك في شرع الله. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فبعد أن قتل هذا الرجل أصبح خائفا في المدينة، يخاف أن يعثر عليه أو أن يعلم بفعلته هذه. فقدر الله أن هذا الرجل الذي دفع عنه موسى الأذى بالأمس رآه موسى عليه السلام يقاتل رجلا آخر من القبط، هذا يدل على أن بعض المؤمنين قد يوجد فيهم من يثير الشر على المؤمنين بمخاصماته ومشاجراته التي لا نفع للإسلام وأهله بها. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، غوي مبين لأنه يثير الشر على المسلمين ويأتي بأعمال ومصادمات لا نفع للمسلمين فيها ولا نفع لأهل الإيمان فيها، إنما يتسلط بها الكفار على المسلمين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يقال إن هذا الرجل الإسرائيلي خاف أن يقتله موسى لما قال له إنك لغوي مبين، فبين أن الذي قتل بالأمس هو موسى كما قتلت نفسا بالأمس. ثم قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أقر الله جل وعلا ذلك، ذكر كلامه على وجه التقرير والرضا به، وإلا لا أمكن. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فأخذ العلماء من هذا أن الذي يقتل النفس بغير حق جبار من الجبابرة، وأن الذي يقتل النفس بغير حق ويدعي الإصلاح ليس من المصلحين. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فشاع الخبر أن موسى هو القاتل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل يخاف على موسى نبي الله. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الآن موسى عليه السلام بين أمرين عظيمين ومفسدتين، إن بقي ربما يقتل لأنهم يأتمرون به ليقتلوه، وإن خرج وهو لا يدل الطريق ربما يهلك، فاختار أخف المفسدتين. والعلماء يقولون يرتكب أهون الشرين وترتكب أهون المفسدتين لدفع أعلاهما. فخرج موسى عليه السلام من مصر تلقاء مدين إلى جهة مدين وهو لا يعرف الطريق، فدعا ربه ولجأ إليه وقد خرج وحيدا هذا النبي الكريم الكليم موسى عليه السلام. خرج منها خائف يترقب في خوف وجل من فرعون وملئه أن يقتلوه. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يدل على أن المسلم يلجأ إلى ربه جل وعلا أن يهديه، وإذا ضاقت به الأمور يتضرع إلى الملك سبحانه وتعالى، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه الله جل وعلا ووصل إلى مدين. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ الناس يسكون وأنتما تذودان، يعني تكففان غنمكما عن الناس وعن غنم الناس، فيشرب غنم الناس ولا يشرب غنم المرأتين. فأخبرت أنه ما أخرجهما إلا أن أباهما شيخ كبير، وقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأظهر موسى القوة والجلد فسقى لهما إحسانا وكرما مع ما هو فيه من الضيق والهم، وليس معه شيء من أمور الدنيا، خرج هاربا خائفا من مصر عليه السلام، ومع ذلك أحسن إلى عباد الله وأحسن إلى هاتين المرأتين مع أنه لا يعرفهما. ثم تولى إلى الظل ودعا ربه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الاعتراف بالفقر والحاجة، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بربه جل وعلا. فذهبت المرأتان إلى أبيهما وأخبرته عن هذا الرجل وقوته وإحسانه، رجل غريب يدخل البلد وهو في أشد الحاجة إلى من يعينه ويؤويه ويكرمه ويطعمه، ومع ذلك هو الذي أحسن إليهم. فأرسل إحدى ابنتيه، فجاءت موسى عليه السلام فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. صرحت له بين أنه أو أنها تدعو إلى بيتهم لا لذيبة، بل لأن والدها أمرها أن تدعوه ليجزيه أجر ما سقى، يدل على أن الكرام يحسنون إلى من أحسن إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. فجاء موسى إلى وارد المرأتين، وليس هو شعيب كما يقول بعض الناس، لا، شعيب كان قبلهم بمدة طويلة، هذا رجل من أهل مدين، رجل صالح. فقص موسى عليه القصص وأخبره، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن فرعون ليس له سلطان على مدين. فقالت إحدى المرأتين يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، رأت منه القوة ورأت منه الأمانة. يقال إنها لما دعته إلى بيتها أمرها أن تمشي خلفه حتى لا ينظر إليها. يقول بعض السلف من أشد الناس فراسة ثلاثة، منهم عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهذه البنت لما قالت لوالدها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر رضي الله عنه لما استخلف من بعده عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج تكون أجيرا عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، هذا من إحسانك وبرك، وما أريد أن أشق عليك. هذا يدل على الإحسان إلى المملوكين والأجراء والخدم، وأن لا يشق عليهم، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. سعيد بن جبير سأله حبر من أحبار اليهود، قال له أي الأجلين قضى موسى؟ قال لا أدري، ولكن أنظرني حتى أرحل إلى حبر العرب عبد الله بن عباس فأسأله. سعيد بن جبير إمام، ومع ذلك قال لا أدري، ثم ذهب سأل أهل العلم. هذا يدل على أن المسلم إذا عرضت له قضية لا يتكلم فيها بجهل ويفتي بغير علم، بل يرجع إلى أهل العلم المعروفين بالفتية. وما ضل من ضل ممن يزعمون نصرة الدين والجهاد وغير ذلك من الأمور التي يلبسون بها إلا بترك الرجوع للعلماء، فاعتدوا بأنفسهم، وصار بعضهم يفتي ببعض أو يأخذون الفتاوى عن المجهولين وأصحاب الأسماء المستعارة عن طريق الإنترنت وغيره، فوقع ما ترون من المصائب والبلايا. فذهب إلى ابن عباس وسأله، فقال ابن عباس: لم يكن نبي الله ليقضي إلا أتم الأجلين وأكملهما، لأنه كريم. فابن عباس يرجح أنه أكمل 10 سنوات. فلما قضى موسى الأجل بعد أن استأجره هذا الرجل وزوج إحدى ابنتيه، فجعل مهر البنت أن يعمل عندهم 10 سنوات، يدل على أن المهر لو كان عملا يصح. فلو تزوج المرأة ومهرها أن يعمل في مؤسسة أو في دكان أو في تجارة لها كذا وكذا من السنوات صح ذلك. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، اشتاقت نفسه إلى مصر، فإن أهله بمصر وقومه بها، فخرج من مدين وسار بأهله. يدل على أن المرأة مع زوجها، وأن الرجل يسافر لامرأته فتذهب معه، إلا أن تكون قد شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها. فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. فلما قضى الأجل وسار بأهله عليه السلام، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كتبوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فصلوا لأنهم في برد وفي ظلام، وربما أنه ظل الطريق فيأتي بخبر. فهذا هو الذي أراده موسى، وهذا هو الذي قصد من نفع نفسه. والله جل وعلا أراد له أمرا أعظم من ذلك، فالله أرحم بعبده، أرحم بالعبد من العبد بنفسه. عاد موسى من ذلك المكان بالرسالة وتكريم الله له وشرف وعز الدنيا والآخرة. لما جاءها نودي: أن بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وأنا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمرين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فكلمه ربه جل وعلا واصطفاه، وأراه هذه الآية العجيبة: ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي ثعبان عظيم يسأل، واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا خاف فزع يضم يده إلى جنبه فيذهب ما في قلبه من روع، وأخرج يدك من جيبك، وأمره أن يخرج يده من جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ من غير سوء. آيات أعطاها الله جل وعلا لنبيه موسى، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. يقولون إن رجلا كان ينادي ويسأل في الحج من أعظم الناس إحسانا إلى أخيه، فسمعته عائشة فقالت هو موسى عليه السلام حين شفع لأخيه هارون عند ربه جل وعلا أن يرسله، فأرسله الله جل وعلا واصطفى واختاره فصار نبيا. قال قد أعطيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ثم أخبر جل وعلا بعد ذلك أنه جعل هارون نبيا معه. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. إشارات من الله جل وعلا أنه لن يمس موسى وهارون أذى من فرعون قومه. وهذه آية من آيات الله. فرعون مع ما عرف عنه من ظلم وجبروت وقتل، ومع ذلك ما استطاع أن يمس موسى بأذى. وموسى وحيد عليه السلام ليس معه جند ولا سلاح ولا عتاد، ومع ذلك يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ويسفه دينه ويبين بطلان ما هو عليه ويدعو الناس إلى توحيد رب العالمين، ولا يستطيع فرعون أن يمسه بأذى، لا يصل إليه فرعون قومه بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذه بشارة للأمة المستضعفة بني إسرائيل أن الله جل وعلا سيجعلهم الغالبين، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فيورث الأرض من يشاء من عباده، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وأمره الله جل وعلا أن يدعوه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يروى أن بعض الناس جاء إلى الخليفة هارون الرشيد أو غيره من خلفاء بني العباس فأغرغ له في القول، فقال له هون عليك، فإن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أرسل موسى إلى فرعون، وهذا يدل على الرفق واللين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن المدعو هنا جبار عريض استكبر على في الأرض وزعم أنه رب العالمين وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غير. يقول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو رسول رب العالمين، رسول رب العالمين. المسلم يحرص على الرفق في دعوته واللين، وإذا استدعى الأمر الشدة فالشدة محمودة في مكانها. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أفتان يا معاذ، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول لأسامة حب رسول الله، قال يا رسول الله استغفر لي لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، هذا في الجهاد. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ انظر إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، الرزق في موضعه والشدة في موضعه. ألم يكن من فرعون إلا العناد والاستكبار؟ فرد دعوة موسى عليه السلام. لما جاءه موسى عليه السلام أبى واستكبر وهزأ بموسى وهارون وقال انظروا ما يقولون، وقال للناس إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول بعض الناس انظروا إلى فرعون أصبح واعظا مرشدا، يقول للناس إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض فساد، يعني موسى عليه السلام، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تبين له موسى بالحجج والبراهين وأعلمه أنه رسول رب العالمين، وأمره أن يأذن له بإرسال بني إسرائيل معه. هذه الأمة المظلومة المؤمنة بالله عز وجل في ذلك الوقت، فأبى فرعون، قال أولو جئتك بآية وبسلطان مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ طعنوا في نية موسى عليه السلام. لما رأوا الآية العظيمة قالوا هذا يريد الملك والرياسة والسلطان، ويريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يتشاورون فيما بينهم على الباطل. قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. يروى أن الحجاج أتي برجل من الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويردون السنة بظاهر القرآن ويقتلون أهل الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا في زمن علي فقتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال حيثما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم هم بقي منهم بقية وقتلوا علي بن أبي طالب، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وكان عنده شيء من العلم. وقد ذكر الذهبي أن عمر بن الخطاب أرسله إلى عمرو بن العاص بمصر فقال آثرتك بعبد الرحمن بن ملجم على نفسي، فاتخي له بيتا قرب المسجد حتى يعلم الناس القرآن. فظل واعتنق هذه المبادئ التكفيرية، ثم بعد ذلك سولت له نفسه أن ينتقم من علي بن أبي طالب المبشر بالجنة. فاتفق هو رجل آخر، فلما خرج علي صلاة الفجر ضربه بسيف قد سقاه السم شهرا كاملا كما يقول، يقول لو ضربت به أهل البلد لمات كله. ومات علي رضي الله عنه حجة، يعني شبعة يلبسون على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم هو عليهم، وعندهم شجاعة لكن في الباطل. فجيء بهذا الرجل الخارجي قبض عليه وأتي به إلى الحجاج بن مسلم، فقال الحجاج لجلسائه ما تقولون في هذا الرجل؟ قال اقتله. فقال هذا الخارجي قال والله إن جلساء فرعون خير من جلسائه. قال لما؟ قال جلساء فرعون قالوا أرجب أخاه، أخره وانظر في أمره وتدبر، أما هؤلاء فطلبوا منك أن تقتلني الساعة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج. واستدلال هذا الرجل في غير محله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حيثما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلة موت. ثم أشاروا عليه أن يأتي بالسحرة ويجمع السحرة لرد ما جاء به موسى عليه السلام من هذا البرهان العظيم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. سألوا موسى الميقات قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى في يوم عيدهم واجتماعهم ويكون في الضحى حتى يرى الناس الحق كيف يدمغ الله به الباطل. فجيء بالسحرة من كل مكان وقد انتشر وكان السحر قد انتشر في زمن موسى عليه السلام. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يقولوا لعلنا نتبع من يفرنا عن الحق، لا، يريدون أن يتبعوا السحرة إن كانوا هم الغالبين، وإلا فلن يتبعوا موسى عليه السلام ولو ظهر أن الحق معه. فقال السحرة لفرعون أن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هذا يدل على ما عندهم من الغرور والثقة بأنفسهم، يظنون أنهم سيغلبون موسى عليه السلام. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله جل وعلا. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا موقف عظيم، الحق أمام الباطل لمن الغلبة. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فصارت تبتلع ما ألقوه من الحبال والعصي التي لبسوا على الناس وصارت حيات في أعين الناس. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فعلم السحرة أن هذا ليس بسحر لأنهم أهل خبرة ومعرفة، بل هذا من عند رب العالمين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أذلة حقيرين، وألقي السحرة ساجدين سجدوا لرب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لما رأوا الحق لم يترددوا رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا يدل على أن المسلم الواجب عليه إذا عرض عليه الحق وعرضت عليه السنة لا يتردد، لأنه قد يصرف عن الحق بسبب تردده وإعراضه واستكباره. قال الله جل وعلا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الحق إذا عرض عليك فاقبله لا تعاند. للأسف أن بعض الناس تعرض عليه فتاوى العلماء، فتوى بن باز أو بن عثيمين أو الشيخ الفوزان وسماحة المفتي أو اللجنة الدائمة وهي كبار العلماء، تعرض عليه فتاوى العلماء في قضايا وأمور عظيمة خطيرة ما يتكلم فيها إلا العلماء، ومع ذلك يتردد ويشكك فيقول هؤلاء مشايخ الحكومة وهؤلاء علماء السلاطين وهذا مضغوط عليهم وهؤلاء أشغلتهم الفلة والسيارة وهؤلاء لا يفقهون الواقع وغير ذلك من الكلام الباطل. والله جل وعلا حسيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيكون خصماء هؤلاء العلماء بن باز بن عثيمين وغيرهم. خروا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين. فجرى لهم موقف عظيم مع فرعون. قال آمنتم له أو آمنتم به قبل أن آذن لكم. هذا يدل على سفهه وجهله وتغريره بالناس، يعني يقول من يريد أن يؤمن بموسى استأذني أولا حتى يخرج من إلهيتي إلى إله موسى إلى عبادة إله موسى قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وفي الآية الأخرى قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهو كذاب في ذلك، فإن موسى لا يعرفهم من قبل من الذي جمعهم من أطراف مصر وأريافها وقراها؟ هو فرعون. ومع ذلك يقول تمالأتم مع موسى عليه. ثم إن هذا يدل على ضعف فرعون من حيث لا يدري المسكين، يزعم أنه إله وأنه ربهم الأعلى ثم يستعين بالسحرة على موسى، يستعين بالسحرة على موسى عليه السلام. هذا يدل على ضعفه وأنه بحاجة إلى غيره من المخلوقين، فأبوا أن يطيعوه. تقضي مع الثقافة، افعل ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. افعل ما شئت. فقال لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فأبوا أن يستجيبوا له، والظاهر أنه فعل بهم ذلك، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثبتوا ودعوا ربهم جل وعلا في هذه اللحظات العصيبة، لحظة شدة وكرب، فسألوا الله عز وجل ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وجاءت الآيات بعد ذلك ويراها فرعون، وأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. هابى أن يسلم وهابى أن يدخل في دين موسى عليه السلام. فصبر موسى وقومه، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا أو من بعد ما جئتنا، لأن موسى قال، لأن فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فصبروا واستعانوا بالله عز وجل وحرصوا على الصلاة والطاعة، ثم أذن الله عز وجل لهم بالمسير من مصر والخروج منها، أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فخرج موسى ومعه بنو إسرائيل من مصر، خرجوا منها. فلما علم فرعون بذلك غضب أشد الغضب وجمع جنوده، ثم خرج موسى وقومه. فلما ترى الجمعان وقد أقبل قوم موسى على البحر، فالبحر من أمامهم وفرعون من خلفهم قد أقبل عليهم. فلما ترى الجمعان وذلك عند شروق الشمس، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قد ركنا وسيقتلنا، فليتنا بقينا في مصر ولم نخرج. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا يدل على ما في قلبه من الإيمان والثقة بموعود الله جل وعلا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فصار البحر يبسا وصارت لهم طرق في هذا البحر، فسار موسى وقومه على اليبس. فلما جاء فرعون تلكأ، لكن أدركته الفتنة وزعم أن البحر انفلق له وأنه ربهم، فسار في إثم موسى وقومه. فلما توسط في البحر أمر الله جل وعلا اليم أن ينغلق عليه، فغشيهم اليم ما غشيهم، وأغرق الله فرعون وقومه. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن لما عاين الموت، وتعلمون أن التوبة تقبل ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم يغرغر. ففي الحديث أن جبريل يقول كنت أدس في فمه التراب أو الطين مخافة أن تدركه الرحمة. ولو أنه كان مثل يونس عليه السلام لأنجاه الله عز وجل بطاعته زمن الرخاء وذكره لربه. لما ألقي يونس في اليم في البحر نادى ربه جل وعلا في الظلمات، فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم قذف الله جسده حتى يراه قوم موسى حتى يتيقنوا من هلاكه، وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وسلم الله بعد ذلك موسى وقومه وأنجاهم من فرعون وقومه. فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكرا لله جل وعلا، وصامه بنو إسرائيل شكرا لله سبحانه وتعالى. ثم جرى بعد ذلك لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل أمور كثيرة لعل بعضها يأتي في الفوائد، فإن هذه الحادثة وهذه القصة فيها فوائد كثيرة وفيها عبر وفيها بيان مسائل من مسائل العقيدة. وقصص الأنبياء هي بيان للدعوة الحق، بيان للدعوة الحق، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل كلهم داعين إلى التوحيد ناهين عن الشرك. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي إلا هو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي دعوة موسى ودعوة عيسى ونوح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في أول أمره كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعند موته عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، فكان يقول وهو على فراش الموت لعنة الله على اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. وخطب قبل أن يموت فقال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا في أول دعوة في آخرها، وما بين ذلك أيضا دعوة إلى التوحيد. في حديث أبي واقد الليثي أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر، فمروا بسدرة للمشركين ينوطون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتها، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم أنكر عليهم وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم. نقف للأذان. من فوائد قصة موسى عليه السلام متعلقة بالعقيدة فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وأنكر موسى عليه السلام على قومه لما اتخذوا العجل، وقال الله جل وعلا في شأنهم أولا يرون ألا يرجع إليهم قولا، فيتخذون هذا الإله الذي لا يرجع إليهم قولا، فدل على أن الله جل وعلا متصف بهذه الصفة وهي الكلام، ومن كلامه سبحانه وتعالى القرآن. فالقرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. والله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ويسمع صوته من شاء من عباده، كسمعه موسى وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل، ويسمعه أهل الجنة. ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار يحتم بعضها بعضا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فأهل السنة ولله الحمد يؤمنون بهذه الصفة لله جل وعلا. ثانيا، فيها إثبات أو فيها بيان مسألة، وهي مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. فإن موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. اشتاقت نفسه لرؤية ربه جل وعلا، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل. بين الله لها أنه لا يقدر على هذه الرؤية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، يعني الرب سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. علم موسى أنه في هذه الدنيا لا يقدر على هذه الرؤية، وأن هذا الجبل لما رأى رب عز وجل، لما تجلى ربه للجبل اندك هذا الجبل ولم يطق ولم يتحمل هذه الرؤية، لكن هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد جاءت البشائر لأهل الإيمان أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، فتقوى هذه الأجساد، ويدخل أهل الجنة الجنة على طول بهم آدم 60 ذراعا في السماء، وينظرون يا ربهم جل وعلا. جاءت البشائر بذلك لأهل الإيمان. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا، يعني في الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: لما حجب هؤلاء المغضوب عليهم علمنا أن من رضي الله عنه فإنه يراه سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر في الحديث بالنظر إلى ربهم جل وعلا. وقال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الله عز وجل: ولدينا مزيد. قال الشيخ ابن باز: من المزيد النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. في الحديث، أن حديث صهيب رضي الله عنه في الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند ربك موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاته قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فالذي يحافظ على الصلاة هذا حري أن ينال نعمة وشرف النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيها، في قصة موسى عليه السلام، بيان معجزات الأنبياء، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من أنبيائه. فالخارق للعادة إذا جرى على يد النبي صار معجزة أو سمي معجزة، وإن كان على يد ولي من الأولياء يسمى كرامة، وإن كان على يد مشع على يد دجال كذاب فهو سحر وشعوذة. فقد يطير الساحر ويمشي على الماء، وقد يفعل أمورا خارقة للعادة، لكنه دجال كذاب. والكرامة للأولياء، الكرامة للأولياء، قد يحصل خارق من خوارق العادة للأولياء، وأهل السنة يقرون بكرامات الأولياء، لكنهم لا يدعونهم ولا يطلبون منهم المدد ولا يستغيثون به، بل يحبونهم ويوالونهم. والمعجزة للأنبياء، فانتبهوا، بعض الناس قد يطلق على بعض الأعمال يقول هذه معجزة، لا، المعجزة خاصة بالأنبياء، مثل معجزة موسى عليه السلام، العصا وفلق البحر، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، القمر لما انشق نصفين عليه الصلاة والسلام، اقتربت الساعة وانشق القمر. في هذه القصة أيضا التحذير من الشرك، كما في الحديث المتقدم، موسى عليه السلام لما جاوز هو وقومه البحر وأنجاهم الله، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فحذره موسى عليه السلام من اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. في هذه القصة التحذير من السحر، والسحر شرك، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والسحر تعلمه وتعليمه كفر بالله جل وعلا. واليهود بعد موسى وقعوا في السحر، قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. استفاد منها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه واللجوء إليه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فيها جواز الاستغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فيستغيث به، يقول فلان أغثني من عدو أو من غرق، وهو قادر على ذلك، جائز. أما الاستغاثة بالميت أو الاستغاثة بالغائب أو الاستغاثة بحي فيما لا يقدر عليه فيستغيث به في أن يشفيه، كل هذا لا يجوز، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. في هذه القصة أيضا من الفوائد في العقيدة مشروعية التوسل بإظهار الفقر. التوسل نوعان، توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع في دعائك تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء العبد الصالح الحي، كما كان الصحابة يخرجون بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيأمر العباس فيدعو ويؤمن الناس على دعائه. من ذلك التوسل بإظهار الفقر، إذا دعوت تظهر أنك فقير وتعترف بالفقر لله جل وعلا. قال يعني موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أما التوسل الممنوع فمثل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير في العالم الإسلامي، اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحق أوليائك أو أسألك بفلان، أو أن يتوسل بدعاء الأموات، وكل هذا غير مشروع. استفاد من هذه من قصة موسى عليه السلام زيادة الإيمان، أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فإنه ينقص، وأهل السنة يقرون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال الله جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هي مؤمنة، لكن المراد بقوله جل وعلا كما يقول الشيخ ابن السعدي لتكون من المؤمنين، يعني ليزداد إيمانها لربها سبحانه وتعالى. في قصة موسى أيضا إتلاف الأصنام ووسائل الشرك لأن موسى عليه السلام لما عبد قومه العجل قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فأتلفه موسى عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه لهدم الأصنام والأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي كما في الصحيح: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة طاغية الدوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، فذهب إليه وكسره وحرقه رضي الله عنه وأرضاه. استفاد منها أيضا من قصة موسى، فيها دليل على البعث، أن الله جل وعلا يبعث الناس يوم القيامة، فإنه مختصم كما هو معلوم في الرجل الذي قتل من بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوه بشيء من تلك البقرة التي ذبحوها في القصة المعروفة قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فالله جل وعلا يحيي الموتى يوم القيامة ويبعثهم من قبورهم. النفخة الأولى نفخة الصعق، يموت الخلائق كلهم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله إلا من استثنى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وأهل السنة يقرون باليوم الآخر وما يتعلق بذلك من كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية في الواسطية من فتنة القبر ومن عذاب القبر ونعيمه ومن البعث وتطاير الصحف، الحساب، الميزان، الصراط، الجنة، النار إلى غير ذلك. أهل السنة يقرون بهذا كله. من الفوائد في قصة موسى في زائد أو زيادة على ما تقدم وقد أشرت إلى بعضها عند ذكر القصة، الاعتبار بما جرى لمن قبلنا من الأمم، وأن المنتفع بهذه القصص هم أهل الإيمان، ومنها أن الله جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، فانظروا كيف أن الله جل وعلا هيأ الأسباب لموسى فتربى في بيت فرعون وأخفى الله أمره، ثم حصل له ما حصل فخرج خائفا إلى مدين، ثم رجع برسولا من رب العالمين إلى فرعون. ومنها أنه لا ينبغي للأمة المستضعفة أن تفشل، فقد يمن الله جل وعلا على الأمة المستضعفة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فليس لأهل الإسلام نصيبهم الخور والذل والضعف إذا تسلط عليهم الكفار في وقت من الأوقات، فإن الله جل وعلا ينصر دينه والعاقبة للمتقين. ومنها لطف الله جل وعلا بأم موسى وتهوين المصيبة عليها بالبشارة: إن رادوه إليك وجاعله من المرسلين. ومنها أن الله جل وعلا قد يقدر على العبد بعض المشاق فتؤلمه لكن عاقبتها حسنة، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كرهت أم موسى عليه السلام وفزعت من إلقاء ابنها في اليم وخافت عليه، لكن العاقبة كانت حميدة، فعاد إليها ابنه ترضعه وتسمى أما له وبدراهم. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، وهذه تضمن المسائل أو مسائل العقيدة المتقدمة. ومنها أن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد تثبيت قلبه والربط عليه، ربط الله على قلب أم موسى وثبتها، وثبت الله السحرة في ذلك الموقف العظيم فصبروا على القتل وماتوا إن شاء الله هم من أهل الإيمان والتقى. ومنها فعل الأسباب مع الإيمان بالقدر، فنؤمن بالقدر ولكن نفعل الأسباب. فأم موسى بشرت بأن الله عز وجل سيرد إليها ابنها، ومع ذلك فعلت الأسباب وقالت لأخته قصيه. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكريمها الرجال من غير محذور، لأن أخت موسى ذهبت لحاجة وقالت لأخته قصيه، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. وكذلك المرأتان خرجت وجاءت إحداهما تمشي على استحياء وكلمت موسى عليه السلام لحاجة، فإذا كان ذلك لحاجة وبدون ريبة وبدون خضوع بالقول فلا حرج، منها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، منها أن الله جل وعلا قد حرم قتل، أو أن الله جل وعلا قد نهى عن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف. لا يجوز قتل الكافر إذا كان له عهد بعقد أو عرف. إيش معنى بعقد أو عرف؟ له عهد بيننا وبينه عهد، بعقد أن يعقد بين المسلمين وبين الكفار صلح ومعاهدة كما هو موجود بين الدول الآن المسلمة والكافرة، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش على وضع الحرب 10 سنين، فكان المشركون يدخلون المدينة من دخل منهم ولا يمسه الصحابة بسوء ولا يتعرضوا له، بل أبو سفيان دخل المدينة زمن صلح الحديبية ولم يتعرض له المسلمون بشيء، وكان آنذاك رئيس المشركين، ولما يسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذا بعقد. أما بعرف كما يقول الشيخ ابن سعدي هو مثل ما لو دخل المسلم إلى بلاد الكفار بأمان منهم، كما يقول الموفق في كتابه العمدة في الفقه، إذا دخل المسلم بلاد الكفار بأمان من الكفار فإن العرف أنهم لا يدخلون إلا وقد التزم عدم الاعتداء عليهم وأمنهم على أنفسهم، وإلا لما أذنوا لنا في دخول بلادهم. ولهذا من يدخل بلاد الكفار الآن ويأذنون له بالدخول بتأشيرة وبغير ذلك، لا يجوز له أن يخرب في بلادهم أو أن يفجر أو أن يقتل، هذا من الظلم وهذا من العدوان وهذا من نكث العهد. والله جل وعلا قال في شأن موسى عليه السلام لما قتل ذلك الرجل فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قتل ذلك القبطي وكان كافرا لكن لم يؤذن في قتله. يستفاد منها كما يقول الشيخ ابن سعدي أيضا أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض، لأنه قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. ويستفاد منها كما يقول الشيخ ابن سعدي أيضا أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين على وجه الإقرار له للإنكار. هذه فائدة عظيمة، وهي أن بعض الناس قد يقتل ويزعم أنه بقتله هذا يريد الإصلاح ويريد تخويف أهل المعاصي ويريد نصرة الدين ويريد إرهاب الكفار، وهو في هذا ظالم جائر وفي هذا مخالف ما دل عليه الكتاب والسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والأمر عظيم والأمر ليس بيسير، والذي يدافع أو يهون من أمر هذا وقد عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا على خطر، فإن المنكر إذا عمل رضي به العبد، ومن أعظم المنكرات قتل النفس بغير حق. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم يزعمون أن هذا من الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، وموسى عليه السلام استغفر ربه جل وعلا من قتل هذا القبطي الكافر لأنه لم يؤذن له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، تعده ذنبا واستغفر ربه منه وقال لن أكون ظهيرا للمجرمين. الواجب التوبة والحذر الحذر من المخاصمة عن أهل الباطل ممن يرفعون شعارات الجهاد ويدعون أنهم ينصرون الدين وهم كذابون. دلنا على ذلك كتاب السنة، وعلماؤنا أفتوا بهذا أكثر من 10 فتاوي جمعتها لمشايخنا ينصون على أن هذه الأفعال هي أفعال الخوارج. الشيخ الفوزان حفظه الله في محاضرة الأخيرة ومسجلة بصوته وموجودة في كتابه، كتاب له جديد صدر بعنوان الإجابات المهمة على المشاكل المدهمة، سئل عمن يفجرون في هذه البلاد ويخربون فهل هم من الخوارج؟ فقال إن الخوارج يكرمون عن أفعالهم، هؤلاء شر من الخوارج، هؤلاء قرامطة كما يقول الشيخ، يقول الخوارج ما كانوا يفعلون هذا، يأتون إلى الناس وهم في بيوتهم آمنون فينسفون المساكن ويفعلون ويفعلون. يقول الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ولا تكن للخائنين خصيما. فليحذر المسلم أن يكون خصيما لصاحب باطل فتكون شريكا له في هذا المنكر. المنكر إذا عمل ولم ترضه بريت سلمت. يا أخي، أما يرضيك أن تعمل بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر؟ العلماء أفتوا هم أهل الذكر. فيكفيك هذا حجة بين يدي الله يوم القيامة وتبرأ ذمتك بذلك. لكن ما حجتك إذا خالفت كتاب السنة وفتاوي العلماء الربانيين المشهود لهم؟ فالأمر عظيم يا إخوان، هذه فتنة عظيمة. الواجب على المسلم أن يتقي الله ويعلم أن له موقفا بين يدي رب العالمين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في ديننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سائل يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله دون إذن ولي الأمر؟ سمعت شيخا موثوقا في دينه وعلمه وأمانته يقول إن الجهاد الآن فرض عين. أولا لا نعرف من هو هذا الشيخ الموثوق في دينه وعلمه وأمانته، لأنك أنت فيما يظهر لست بصاحب علم. الذي يحكم أنه صاحب علم هم أهل العلم يشهدون له بالعلم الفتية. أما أن الجهاد فرض عين فتعلمون يا أخوان إيش معنى فرض عين. الآن الصلاة فرض عين، يعني تجب على كل واحد. كل الناس الآن في بلاد العالم الإسلامي يتركون أعمالهم ويذهبون إلى المساجد ويصلون. فإذا قلنا أن الجهاد فرض عين في ذلك المكان، معناها المسلم أن المسلمين في العالم الإسلامي كله يتركون ما هم فيه ويذهبون إلى تلك الجبهة. من يبقى يحرص البلاد الإسلامية؟ من يبقى من أجل حفظ البلاد الإسلامية والأعمال التي فيها من التعليم ومن غير ذلك من الأعمال والولايات؟ من؟ ها يكون أحد من الناس إن الجهاد فرض عين؟ هذا لا يمكن العمل به ولا يمكن تطبيقه. والعجب أن بعض الناس يقول أن الجهاد فرض عين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب. لماذا لا يخرج هو ما دام أن الجهاد فرض عين؟ هو في قرارة نفسه يعلم أن هذا ليس بصحيح. فالذي عليه أهل العلم من قديم الزمان أن الجهاد فرض كفاية، أن الجهاد فرض كفاية. والجهاد له أحكام، منها أن الجهاد لا بد أن يكون مع ولاة الأمر. فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاتل وراء الإمام. وقد نص العلماء والفقهاء ومنهم كتاب زاد المستقنع ويدرسونه الصغار طلاب العلم من أهل السنة في المعاهد العلمية وغيرها، يقول: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. الشيخ الفوزان سئل عمن يخرج الجهاد بدون إذن ولي الأمر، هل يكون شهيدا؟ هل يكون مجاهدا؟ قال: هذا جهاده غير شرعي، هذا عاصي، يعتبر عاصي. وكذلك من خرج بدون إذن الوالدين. هذا لمن يريد أن يوافق السنة، أما يريد أن يتبعها فهذا أمره إلى الله جل وعلا. إذا طلب من أخي أن يرقيه لا حرج أن يطمه، ترك الرقية منزل رفيعة، لكن يجوز أن يطلب من أخي أن يرقيه إذا ما يقول تقرأ علي ما في بأس. لكن لو رقاه بدون طلب هذا ما هذا يدخل في الحديث 70,000. إذا شخص جاء وقرأ عليك بدون ما تطلب منه ما تخرج من الأوصاف، لأنك لم تدخل في قوله لا يستطيعون، يستطيعون يطلب الرقية. لكن لو طلبها ما في بأس، يقول أقر علي فلان ما في بأس. يقول: إن موسى عليه السلام لاطف الكافر ولم يشدد فرعون ولم يشدد عليه بكلام، ومع أخيه هارون أخذ بلحيته وشدد عليه الخطاب. على كل حال موسى عليه السلام كما تقدم نبي من أنبياء الله وغضب أشد الغضب، وتقدم معنا أن الرفق في موضعه والشدة في موضعها. ما معنى نهي السلف عن القصص؟ يعني عن القصص المكذوبة، وعن الاشتغال بهذه القصص التي فيها أحاديث موضوعة وفيها كذب، اشتغال بها عن الكتاب والسنة وقصص القرآن وقصص الأنبياء، فالمسلم يشتغل بذلك. كيف نجمع بين قوله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله ولقد ما ولقد تلك ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، لكن المراد لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، يعني أن بعض الناس يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لا، نحن لا نفرق بينهم، فنؤمن بهم جميعا ونؤمن بمراتبهم. ما حكم من يشبه ولاة المسلمين بفرعون الطاغية؟ المسلمين كانوا كفارا ثم يتخذون هذا الذريع للخروج عليهم، هذه مسألة واقعة. بعض الناس تجد أنه يتكلم ويخطب خطبة ويأتي بكلام والطاغية ويقصده ماذا؟ قصده أن يلمح بولي أمره وأن يهيج الناس عليه وأن يقول شفتوا ترى ولاة أمرنا طغاة ظلموا مثلهم، ترى هم يفعلون هذا يا إخوان ويلعبون على عوام المسلمين، وهذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يسبح حكام المسلمين الذين يحكمون بشرع الله عز وجل، وتقام الصلوات كما نرى الآن في مساجدنا، وترون كيف الناس يجتمعون على طاعة الله والحدود تقام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يشبههم بالظلمة ويشبههم بالكفار، هذا لا يجوز، وهذا من التلاعب بآيات الله عز وجل. وأخشى أن يكون هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، وربما يكون في هذا مشابهة للخوارج، فإنهم عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين. فالواجب على المسلم أن يتكلم بالكلام الطيب وأن يحرص على جمع القلوب حتى لا يتسلط العدو الكافر على المسلمين. الكفار يبحثون عن بعض أبناء المسلمين السذج فيستغلونهم من أجل التخريب وإثارة الفتن في بلاد المسلمين، فيتسلط الكفار بعد ذلك ويتدخلون بالسلاح في بلاد المسلمين، والسبب فلان وفلان وفلان ممن يدعون الجهاد وأثار الفتنة في بلاد المسلمين، ثم يدعون أنهم يقاتلون الكفار. فالعقل العقل والحلم الحلم، واصبر فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338.